بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر تفسير القرآن الكريم، بعض آيات من القرآن الكريم من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وكنا في الدرس السابق نتكلم حول تفسير الآية 189 من سورة آل عمران، آية قصيرة جدا ولكن فوائدها ومعناها عظيم جدا. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. بعض من العلماء رحمهم الله يقولون هذه الآية قطعت كل علاقة للمشركين مع أصنامهم، يعني ليس لهم عذر أبدا، وهي آية يسيرة جدا. ولذلك ينبغي لنا يا إخوان إذا قرأنا القرآن نفهمه، نفهم كلام الله عز وجل أحسن كلام. بعض من الناس إذا سمع الأناشيد أو الأغاني يفهم معناها، بل إنه يحفظها. بعض من الناس إذا قرأ القرآن لا يفهمه. القرآن أنزل لنفهمه ونعمل به، فلا بد يا إخوان أن نعمل بهذا القرآن الكريم. ولا نستطيع أن نعمل بالقرآن إلا إذا فهمناه. هذا القرآن يوسع لك الآفاق، يجعل معلوماتك واضحة كثيرة جدا، ليست محدودة. فينبغي لك أن تقرأ القرآن وتعرف تفسير القرآن الكريم. هذه الآية ولله ملك السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. العلماء رحمهم الله يقولون قطعت علائق المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثان. لماذا؟ لأنه يقول هذه الأصنام التي يعبدونها هل لها ملك مستقل في السماوات والأرض؟ لا. هل شاركت الله عز وجل؟ لا. هل أعانته؟ لا. هل تنفع شفاعتها بدون إذنه؟ لا. إذن ما الفائدة في عبادة غير الله؟ العبادة لا بد أن تكون لله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول هو مالك السماوات والأرض على سبيل الاستقلال، على سبيل الاستقلال. الملك المطلق لله عز وجل، لكن عبيده لهم أملاك. قد يكون للإنسان ملك بيت، قد يكون لإنسان آخر بيت وسيارة، قد يكون لإنسان آخر مزرعة، قد يكون لإنسان آخر رئاسة دولة. كل هذا ملك ملكه الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى وزع هذه الأملاك، حتى رئاسة الدولة، ملك الدولة، ربنا سبحانه وتعالى أعطاه ملك أوسع من ملكك أنت. وكل هذا اختبار لك. الذي أعطاك الملك اختبار، إن كان هذا الملك واسع اختبار لك أيضا، وفيه تعب شديد ومساءلة شديدة. ولذا ورد في الحديث أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 50,000 سنة. ما هو السبب؟ السبب لأن الأغنياء يحاسبون، فعلت كذا وفعلت كذا، وزيادة تجارته وأعماله تجعل المحاسبة كثيرة جدا. كما ورد في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، منها ماله، المال الذي عندك، من أين أخذته وفيما أنفقته. أنت عندك 100 ريال، تستطيع أن تعرف من أين أخذت هذه 100 وفي أي شيء أنفقتها. لكن إذا كان عندك 1,000,000، ربما أنك لا تستطيع معرفة ما أنفقت أو مما أخذت. ولذا كلما قل قل المال عندك يكون أقرب للسلامة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى له الملك على الإطلاق، الملك على الاستقلال، والآخرين عبيد الله أعطاهم، هذا أعطاه ملك يسير وهذا أعطاه ملك. ولذا قال أعطيتكم الملك، كأنه يقول وكلتكم في هذا الملك، ولا تفعلوا إلا بإذني وأمري، ثم أخبركم أنه على كل شيء قدير، إن خالفت عاقبكم وإن عملت صالحا زادكم. فربنا سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية المباركة أنه على كل شيء قدير، وفي هذه أيضا فائدة للمؤمنين، ليست لأحد إلا للمؤمن. المؤمن إذا عرف أن الله على كل شيء قدير يطرد عنه اليأس، ما يكون عنده يأس، ما يكون عنده قنوط. اليوم مريض، بعد شهر مريض، لكن يقول الله يشفيني، أنا أطلب من الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يشافي ناس كثير فيشافيني، يا رب عافني وشافني. فالإنسان إذا أصيب بمرض يعلم أن هذا المرض لا يزول إلا بإذن الله عز وجل، وأن الشفاء بيد الله عز وجل، لكن يطلب العلاج الحلال وليس العلاج الحرام، إنما يطلب العلاج بالأسباب الحلال. وربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أن يشفيه وفقه للعلاج الذي يدله عليه. ولذا اليأس والقنوط ما يعرفه ابن آدم، وخاصة المسلم لا يعرفه أبدا، ولذا تجد الكفار لا يعرفون هذا، كل عندهم اليأس والقنوط على طول. واحد عنده مليارات لكن يخسر مليون أو مليونين، يحرق نفسه أو يقتل نفسه. لماذا؟ لأن ما في عنده اعتبار، لأن الله على كل شيء قدير، وأنه يحيي العظام وهي رميم، وأنه بعد العسر يسرى. فالمسلم يا إخوان يستفيد من هذه الآية أن الله سيعذبك إذا عصيت، إذا لم تتب لابد أن يكون هناك عذاب. وأيضا يقول لك لا تيأس ولا يكون عندك قنوط، كما قلنا بالأمس إبراهيم عليه السلام لما جاءته الملائكة يبشرونه بالولد، وكانت امرأته عقيم وهي عجوز كبيرة سارة، وكان هو أيضا كبير، بيّن الملائكة أنه لا يقنط ولا ييأس، إن الله على كل شيء قدير. هذه الليلة معنا آية مباركة طيبة، وكل الآيات مباركات، وكل القرآن مبارك، ينبغي أن نفهم القرآن ونقرأه. وهذه الآيات أوصى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، إن في خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. بعدين ماذا يقولون إذا تفكروا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. اتفقنا يا إخوان الإنسان إذا قرأ الآية يفكر أيضا في معاني الكلمات، إذا كان هناك كلمات صعبة، إن في خلق السماوات والأرض، وعرفنا كلمة إن في اللغة العربية للتوكيد، وأيضا فيه توكيد آخر، لكن العلماء رحمهم الله في هذه الآية خاصة يقولون فيه اختلاف في ترتيب المبتدأ والخبر، عند العلماء فيه اختلاف في ترتيب المبتدأ والخبر، يعني جزء المبتدأ والخبر، وهو تقديم الخبر في قوله تعالى في خلق السماوات، في خلق السماوات هذا هو الخبر، ثم إن فيها مؤكدا آخر غير إن، وهو اللام في قوله لآيات. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول مؤكدا مضمون هذه الجملة الخبرية، إن في خلق السماوات والأرض. ما معنى الخلق؟ ما معنى كلمة خلق؟ خلق وفطر، خلق الله سبحانه وتعالى فاطر والله خالق. ما معنى الخلق؟ أيوة، الابتداع على غير مثال سابق، يعني ما في قبلها أحد خلق السماوات بهذا الشكل. الخلق هو الابتداع على غير مثال سابق، ولذا يقولون إيجاد الشيء على غير مثال سبق يسمى خلقا. ولذا يا إخوان ينبغي للإنسان أن ينظر في السماء ويتفكر، ينظر إلى الأرض ويتفكر فيها، كيف خلقت؟ من الذي خلقها؟ شيء عظيم، الله سبحانه وتعالى عظيم، أعظم من هذه المخلوقات. ولذا الآيات يفكر الإنسان، أدلائل على وحدانية الله، دلائل على أن الله واحد، ما فيها أحد يستطيع أن يعمل هذا العمل. الآية يا إخوان هي المعجزة، الآية هي المعجزة، لكن ما الذي في القرآن ما ورد معجزة، وإنما ورد آيات يعني معجزات. فينظر الإنسان إلى خلق السماوات والأرض من أي ناحية؟ كبيرة، كبيرة وسعتها عظيمة، أين نهاية هذه السماء؟ وأين نهاية هذه الأرض؟ وأين المسافة التي تصل إليها السماء؟ والمعروف أن السماء أكبر من الأرض، يعني الإنسان يفكر في هذه السماوات والأرض من جهة أنها كبيرة جدا، ومن جهة أنها واسعة. أيضا يفكر تفكير آخر من حيث الحسن والجمال، ينظر إلى السماء ينظر في حسنها وبهائها وجمالها. والله سبحانه وتعالى يقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. والذي يطلع على ما صوره العلماء من هذه الآيات العظيمة يتبين له عظمة الله عز وجل في هذا الخلق. أيضا خلق السماوات والأرض يا إخوان يفكر الإنسان من حيث إتقانها وعدم تخلخلها. هذه السماء ما فيها صدوع، ما فيها فطور، لو فكر المعلم أحسن مهندس لم يرى فيها اختلال أبدا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني فيها شقوق؟ لا، ما فيها شقوق. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أيضا يفكر الإنسان في هذه الأرض والسماوات في أي شيء أودع الله فيها. الله سبحانه وتعالى جعل فيها أشياء كثيرة متعددة مختلفة الأنواع والأشكال والمنافع، كما قال الله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات، يعني متجاورات بعضها إلى جوار بعض، ولكن بينهما من الاختلاف ما لا يعلمه إلا الله. في الأرض وفي السماوات منافع عظيمة للخلق. السماء فيها منافع كثيرة، الأرض فيها منافع كثيرة، لكن لو فكر الإنسان أيهما أكثر نفعا، نفع السماوات أو نفع الأرض؟ هذه السماوات يا إخوان فيها القمر، والقمر هذا ينير لنا الليل، وفيها أيضا الخيرات، ينزل الرزق من السماء. وفي الأرض الأشجار كلها خيرات عظيمة، ومن هو الذي وزع هذه الأشجار؟ أنت تغرس أشجار وتسقيها بماء واحد، وربنا سبحانه وتعالى يجعل لك هذا حلوا وهذا حامضا وهذا مرا وهذا، وهذا دليل على أن الله عز وجل على كل شيء قدير. يعني النخيل، بعض من الناس عندهم نخيل تجدها على أرض واحدة وتسقى بماء واحد، لكن يفضل الله بعضها على بعض في الحجم واللون والمذاق والادخار، وهي جنس واحد لكنها مختلفة. لو أن الإنسان جلس وحده وبدأ ينظر في السماء وينظر في الأرض ويفكر لوجد أشياء عظيمة تدله على عظمة الله عز وجل، وكل ما يأتي على خاطره يجده في هذه الأمور. ولذا ما بقي عليه إلا عبادة الله عز وجل والبعد عن معاصيه. لو أن الإنسان جلس يتدبر ويتأمل ويكتب كل ما يعبره خاطره لجمع آيات كثيرة في هذا. ولذا إخواني نحن مأمورون أن نتدبر ونتفكر، ولذا قال يتفكرون في خلق السماوات والأرض، مأمورون بأن نتدبر ما في السماوات والأرض من الآيات لنستدل بها على كمال قدرة الله عز وجل وما في ذلك من الحكم العظيمة والرحمة. ربنا سبحانه وتعالى يذكر السماوات جمع، لكن غالبا يأتي بالأرض مفرد، يعني التعبير القرآني الغالب هو أن الله تعالى يذكر السماوات مجموعة والأرض مفردة. لم يأتي في القرآن الكريم التصريح بعدد الأرض، بخلاف السماء فقد جاء التصريح بها أنها سبع سماوات، كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وقال تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لكن الأرضون جاءت مشارا إليها بأنها سبع في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، لكن ما دام أنه مثلهن أي في العدد، لأنه لا يمكن أن تكون مثل السماء في الكيفية ولا يمكن أن تكون مثل السماء في الماهية، فدل ذلك على أنها في العدد. لكن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام جاءت السنة صريحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الأراضين سبع، الأراضين سبع، كما قال من اقتطع شبراً من الأرض طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. تأخذ من أرض جارك شبر، أو تأخذ من أرض أخرى محرم عليك الأخذ منها شبر، هذا يكون طوقاً في عنقك يوم القيامة، ليس من أرض واحدة ولكن من سبع الأراضين، نسأل الله العافية. هذا يا إخوان عقاب عظيم، عقاب عظيم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في التفكر في خلق السماوات والأرض، نتفكر في جمالها وسعتها وكبرها وما فيها من نجوم وما فيها من كواكب وما فيها. الناس لا يعرفون عدد الأشهر أو عدد السنين إلا بهذه النجوم التي خلقها الله لهم، لا يعرفون حتى مواقيت الزراعة أو مواقيت إلا بهذه النجوم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذه النجوم زينة للسماء وعلامات يهتدى بها ورجوما للشياطين. ولذا ربنا يقول تفكروا في خلق السماوات والأرض إن كان عندكم شك في قدرة الله. ثم أيضا أمرنا بالتفكر في اختلاف الليل والنهار، يعني هذا الليل يأتي ثم ينتهي ويأتي النهار، لكن على أي وجه من الاختلاف يراد اختلافهما؟ ما قال الله عز وجل اختلافهما في الطول والقصر، أو اختلافهما في الضياء والسواد، أو اختلافه، لكنه قال اختلاف. هذا يدل على أن الاختلاف من وجوه كثيرة، من جهة أن الليل ظلام والنهار نور، وهذا أيضا من آيات الله عز وجل والأدلة على قدرة الله ووجوده سبحانه وتعالى. ولذا قال شاعر المسلمين مشاعر المسلمين، كل شيء في هذه الدنيا يدل على أن الله واحد، ما فيه أحد صنع مثل صنع الله عز وجل. في اختلاف الليل بالظلام والنهار بالنور، والله يقول: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه من بعض الآيات التي ذكرها الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين. أيضا اختلاف الليل والنهار من جهة الطول والقصر، أحيانا يطول الليل وأحيانا يطول النهار وأحيانا يتساويان، ولا أحد يستطيع أن يقوم بهذا، فهو من آيات الله عز وجل. بعض من الناس يقول: هذه الطبيعة. سبحان الله، هل الطبيعة تخلق نفسها؟ لا يمكن أن الطبيعة تخلق نفسها، ويأتي ليل ويأتي نهار وطول الدنيا وهي تكون هكذا. لا، لا بد لها من موجد، لا بد لها من مدبر. ولو أن أهل الأرض كلهم اجتمعوا على أن يدخلوا من الليل جزءا في النهار ما استطاعوا، ولا العكس. فهذا من آيات الله. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما حاج النمرود، لما حاجه قال النمرود: من هو ربك الذي تعبده؟ كانوا يعبدون الشمس، والذين كانوا يعبدون الكواكب والشمس كثير، لأنهم يرون فيها منافع كثيرة ويعبدونها، نسأل الله العافية. قال له: ربي الذي يحيي ويميت. قال: هذا الملك ربي الذي يحييني يحيي. قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: أتى بشيء مفحم، معجزة مفحمة، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب في الصباح. ما استطاع، ما يستطيع. ولذا هذه حجة قوية يا إخوان. ومن لطف الله عز وجل بعباده أن هذا الليل واختلافه مع النهار يمكن يكون النقص أو الزيادة دقيقة أو دقيقتين في اليوم، ما يتأثر الإنسان بها. لو أنه جاءك البراد مرة واحدة يضرك، أو جاءك الحر مرة واحدة يضرك، ولكنه يأتي بالتدريج. سبحان الله، أحيانا في اليوم ثانية، أحيانا 5 ثواني في اليوم، أحيانا 5 دقائق، أحيانا دقيقة. كل هذا من رحمة الله بعباده، وأنه خلق السماوات والأرض وما فيها رحمة لهذا المخلوق، رحمة لهذا الإنسان، سخرها له. لأنها إذا مات جميع الناس، ربنا سبحانه وتعالى يغير هذه المخلوقات، هذه الجبال لأجل تمسك الأرض، ما تتزلزل بأهلها يوم القيامة، هذه الجبال كلها تزول وتنتهي. فربنا سبحانه وتعالى بيّن اختلاف الليل ولم يحدده بشيء معين، لأن اختلاف الليل والنهار فيه اختلافات كثيرة من جهة الطول والقصر، وأيضا اختلافهما في الحر والبرد. أحيانا يكون هذا حارا وهذا باردا، وأحيانا يتساويان، وأيضا اختلافهما في الرخاء والشدة. أحيانا تمر بك الأيام رخاء، وأحيانا تمر بك الأيام شدة. أيضا اختلاف هذه الأيام في العز والذل والنصر والخذلان. ربنا سبحانه وتعالى ينصر أحيانا أقواما ويخذل هؤلاء الأقوام في آن آخر، وهكذا. فإن الليل والنهار فيهما آيات تختلف باختلافهما في ذاتهما وفيما يقع فيهما. ولذا يقول الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس لو تأمل الإنسان لوجد أكثر مما ذكر العلماء من اختلاف الليل والنهار من الآيات. ولذا قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. لآيات لمن؟ للجهال، للصغار، للمجانين، لأهل العقول. لآيات لأولي الألباب، لآيات، آيات لأولي الألباب. آيات جمع وليست آية واحدة، وإنما آيات كثيرة متنوعة متعددة، لكنها لا يفهمها ولا يتخذها آيات إلا أولو الألباب. ولهذا قال: لآيات لأولي الألباب. أولو الألباب أصحاب العقول. لكن لماذا سمي العقل لب؟ لآيات لأولي الألباب. لماذا سمي العقل لبا؟ لأن اللب يا إخوان خالص الإنسان، اللب خالص الإنسان، كما أن اللب خالص الحبة. فالبعض من الناس يكسر الحبة وتسأله: لماذا تكسر هذه اللوزة؟ يقول: أخرج اللب، أخرج اللب منها. فالإنسان بعقله، الإنسان يا إخوان بعقله، المجنون ليس عليه مؤاخذة، لا يؤاخذ. وربنا سبحانه وتعالى جعل فيك العقل، هذا العقل يدلك على ما ينفعك ويدل ويبين لك ما يضرك تبتعد عنه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى جعل فيك العقل لتعرف الطريق الصحيح وكلفك. لكن المجنون ما كلفه. ولذا تجد يا إخوان بعض من الناس الشيطان يغريهم بشرب الخمور لأجل تغير عقولهم، تؤثر عقولهم على عقولهم، نسأل الله العافية. والإسلام أعطاك هذا العقل نعمة، تستخدم هذا العقل فيما ينفعك وتبتعد عما يضرك. فالعقل يا إخوان هو الرشد في التصرف، العقل هو الرشد في التصرف. ولذا عندنا إذا وجدوا واحد قد يشتبهون أنه سكران، وضعوا حذاء مختلفة، ما يستطيع أن يعرف حذاءه من حذاء الآخرين، ربما أنه يلبس اليسار في اليمين واليمين في اليسار. ولذا العقل هو الرشد، العقل هو الرشد في التصرف. فكلما كان الإنسان أشد رشدا وتصرفا كان أعقل من الناس، كان أعقل الناس. وليس كلما كان أذكى فهو أعقل، لأنه قد يكون من الأذكياء من هو أبعد الناس عن العقل. ولهذا يمكن أن نقول لصناديد الكفرة الممتلئين ذكاء، نقول إنهم غير عقلاء وإن كانوا أذكياء، وإن كانوا اخترعوا القنابل الذرية، وإن كانوا اخترعوا الأشياء الأخرى الكثيرة، ولكن هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الكافر هو شر الخليقة، شر المخلوقات. فالعقل يا إخوان يدل على أن على الرشد، الرشد يدل على العقل وليس الذكاء، ليس الذكاء. قد يكون الإنسان ذكي لكنه ليس رشيد، لا يعرف مصلحة نفسه. ولذا قال الله عز وجل لبني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ مع أنهم عندهم ذكاء. ولذا كان أيضا أبو جهل كان أيضا من العقلاء الذين يتحاكمون إليه من أطراف الجزيرة، يأتون من اليمن، يأتون من العراق لأجل يتحاكمون عند أبي جهل، سموه أبو الحكم. لكن لأنه لم يؤمن ولم يصدق برسول الله عليه الصلاة والسلام سماه الرسول أبو جهل، فما نفعه حكمه بين الناس، ما نفعه عقله، عنده ذكاء لكن ليس عنده رشد، نسأل الله العافية. ولذا أصحاب الألباب الذين مدحهم الله عز وجل هم الذين يعرفون ما في هذه الأشياء الأربعة من الآيات العظيمة، الأشياء الأربعة، هؤلاء هم أصحاب الألباب. فأنت فكر، هل أنت من هؤلاء من أصحاب الألباب؟ هل في يوم من الأيام فكرت في السماوات وعظمها، وأن الله وأن الذي خلقها عظيم أعظم منها؟ هل فكرت في الأرض والأشجار التي فيها والعالم التي فيها والحيوانات الموجودة فيها والبحار والحيوانات الموجودة فيها؟ العلماء سبحان الله يقولون إن الحيوانات الموجودة في البحار أكثر من الحيوانات الموجودة في البر، يعني حيوانات كثيرة، والبحار أيضا فيها أشياء عظيمة وكنوز عظيمة من اللؤلؤ والمرجان، مع أن أيضا الأراضي البرية فيها كنوز من ناحية البترول ومن ناحية الذهب في الجبال ومن، فربنا سبحانه وتعالى جعل في هذه الأرض منافع كثيرة للناس. ولذا نقول من هم أصحاب الألباب الذين مدحهم الله؟ هم الذين يعرفون ما في هذه الأشياء الأربعة من الآيات العظيمة: خلق السماوات، خلق الأرض، اختلاف الليل، اختلاف النهار. طيب، وإذا فكرت في هذه عرفت أن الذي خلقها عظيم، وأنه يجب أن تكون العبادة له، وأنه هو الذي يطاع فلا يعصى، وأنه هو الذي يشكر فلا ينكر، وأنه الذي يذكر فلا ينسى. دائما أذكر الله عز وجل، إذا أردت أن أفعل فعل أعلم أنه يراقبني، فإذا رأيت أنه سمح به أخذته، إن رأيت أنه منعني منه تركته طاعة لله عز وجل. ثم بين الله سبحانه وتعالى أوصاف هؤلاء أولو الألباب، أوصاف هؤلاء أولو الألباب جعلنا الله وإياكم منهم. واحد، هم الذين يعرفون ما في هذه الأشياء الأربعة العظيمة، أيضا الذين يذكرون الله، الذين يذكرون الله. كثير من الناس تجد أكثر وقته لا يذكر الله فيه إلا في الصلاة، إذا جاء في الصلاة ذكر الله، لكن في غير ذلك ما يذكر الله، ما يقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، لا إله إلا الله، ما إنما إذا جاء وقت الصلاة ذكر الله. بعضهم أيضا يصلي ولا يذكر الله، ما فيه تسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يصلي ويمشي، نسأل الله العافية. فربنا يقول الذين يذكرون الله، هذه صفة تبين، وعليه فإن لنا أن نجعلها كما يقول علماء اللغة العربية عطف بيان، ولنا أن نجعلها صفة مبينة لحالها أيضا. الذين يذكرون الله وهم قيام ولا قعود؟ قيام، قعود، وعلى جنوبهم، يعني يذكرون الله على كل حال قياما، وهي أعلى ما يكون الجسد عليه. الجسد يا إخوان هو أعلى شيء، وأعلى شيء في الاحتراف، لأن التعظيمات والتحيات، كل التحيات لله، كل التعظيمات لله عز وجل، يعني القيام هذا هو أعلى شيء، أعلى شيء في التحية هو القيام، تقوم لله عز وجل. ولذا كان القيام في الصلاة هو ركن من أركان الصلاة، إذا كان الإنسان سويا معتدلا ليس فيه مرض. فربنا سبحانه وتعالى قال الذين يذكرون الله قياما وأيضا قعودا، وهي مرتبة بين القيام والاضطجاع، والثالثة على جنوبهم. ما معنى يذكرون الله هنا؟ بالتأمل في هذه المخلوقات، كلما رأوا شيئا استدلوا به على كمال حكمة الله وقدرته وعلمه، وهذا ذكر. يذكرون الله بألسنتهم بالتهليل والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن وغير ذلك. الألسنة لا بد أن يكون لها ذكر. ولذا ورد في الحديث الصحيح أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في اليوم كانت له حرز من الشيطان، وكان له 100 حسنة وحط عنه 100 خطيئة. سلام، فضل عظيم يا إخوان. الإنسان يقولها ربما في 10 دقائق أو في 5 دقائق. ولذا يقول علماءنا رحمهم الله: ما دام أن لا إله إلا الله حرز من الشيطان، تقولها قبل صلاة الفجر وبعد الأذان، حتى تكون كل اليوم أنت في حرز من الشيطان، كل اليوم تكون محروس من الشيطان بهذه الكلمات المباركات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. أيضا سبحان الله وبحمده تقولها 100 مرة، وإذا قلتها 100 مرة غفرت ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر، وهذا شيء يسير. ولذا قالوا تقول هذه بعد العصر، سبحان الله وبحمده بعد العصر تغفر ذنوب اليوم، وتلك تقولها قبل صلاة الفجر تكون حرزا لك من الشيطان. وابن آدم يا إخوان لا يخلو من الذنوب، لا يخلو من المعاصي، لكن الله سبحانه وتعالى وجهه بالتوبة، وجهه بالذكر، فإذا ذكر الله وتاب قبل الله توبته. ولذا الشيطان يقول: أنا أغويهم بالشهوات وهم يغلبوني بالاستغفار. فيغوي الإنسان كثيرا، والإنسان إذا قال أستغفر الله وأتوب إليه خالصا مصدقا مستمرا على طاعة الله، ربنا سبحانه وتعالى أيضا يجعل سيئاته حسنات، وهذا من فضل الله عز وجل. فالذكر يكون باللسان، بعد الصلوات تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. أيضا في الصلاة وأنت تصلي تسبح الله: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، فأنت تذكر الله سبحانه وتعالى بلسانك بالتهليل، التهليل لا إله إلا الله. هذه الكلمة يا إخوان، وأحسن هدية تقدمها للذي يموت من المسلمين وأنت عنده، أحسن هدية أنك تبلغه أن يقول لا إله إلا الله، أحسن هدية. بعض من الناس إذا رأى الإنسان جاءه الموت يجلس يبكي ويصيح، لا، أنت لقنه لا إله إلا الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذا ينبغي يا إخوان، لا إله إلا الله مهمة أكثر منها، حتى تذكرها عند الموت. ولذا يروى أن موسى عليه السلام كليم الله الذي كلمه الله عز وجل قال: يا رب علمني دعاء أدعوك به. قال الله لموسى: يا موسى قل لا إله إلا الله، يعني أكثر من لا إله إلا الله. قال موسى: يا رب إن عبادك كلهم يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات 7 والأراضين 7 وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله فضلها عظيم يا إخوان، ينبغي للإنسان أن يكثر منها. مثل بعض من الناس إذا سألك وقال: والله أنا تجاوزت الميقات بدون إحرام وأحرمت من مكة، نقول عليك فدية، تذبح كبش خروف. لكن إذا قلنا له عليك الاستغفار، قال: الاستغفار بسيط لكن الفدية صعبة. الاستغفار عظيم يا إخوان، الاستغفار عظيم. بعض من الذنوب لا يكفرها إلا الاستغفار، لا، وخاصة الذنوب الكبيرة لا يكفرها إلا الاستغفار. فعليك بالاستغفار وكثرة الاستغفار، وأيضا ما تستغفر وأنت ترجو رحمة الله، ترجو، لأن معنى أستغفر طلب، تطلب من الله أن يغفر لك، معنى يغفر لك، يستر عليك ذنوبك ويمحوها عنك، ولذا يا إخوان ذكر الله يكون باللسان بالتهليل لا إله إلا الله، وبالتسبيح سبحان الله. وتعرف معنى سبحان الله؟ ما معنى سبحان الله؟ سبحان الله سبحان الله، أنزه الله عن كل نقص وعن كل شبيه ومثيل، فالكمال له سبحانه وتعالى. والتكبير، الله أكبر من كل شيء، أكبر من الرؤساء، أكبر من الملوك، أكبر من الدنيا كلها، فالله أكبر. ولذا كم مرة تقول الله أكبر في الصلاة؟ 27 مرة تقول الله أكبر في الصلاة. فأنت بلسانك تكفر من التهليل والتسبيح والتكبير. لكن فيه شيء آخر في الذكر وهو مهم جدا وهو أهم من هذه كلها، ما هو؟ قراءة القرآن الكريم. قراءة القرآن الكريم يا إخوان، الإنسان إذا قرأ حرف له بالحرف الواحد 10 حسنات. ألف لام ميم كم حسنة؟ 30 حسنة. اقرأ القرآن، تقرأ كم حرف؟ 100 حرف، كم يكون لك حسنات؟ في اليوم اقرأ 1000 حرف، كم يكون لك من الحسنات؟ وإذا قالوا إذا نكثر، يقول الله أكثر، الله لا يمل، أكثر من الحسنات. اقرأ القرآن وأنت جالس وأنت تمشي وأنت على كل حال، إلا إذا كنت جنب. إذا كنت جنب محتلم أو مجامع زوجتك لا تقرأ القرآن، أما غير ذلك فاقرأ القرآن. فقرأ القرآن يا إخوان ذكر، وهو أفضل الذكر، لكن ينبغي أن تقرأ وتفهم وتتدبر. فالذكر يكون باللسان، والذكر يكون بالجوارح، هذه الجوارح اليد والرجل والجسم، يكون أيضا بالجوارح في الصلاة، قيام وقعود وركوع وسجود في الصلاة، وأيضا الطواف يعتبر ركن يعتبر ذكر، أيضا الوقوف في الحج في مزدلفة وفي عرفة ورمي الجمار، كل عبادة تتعبد بها لله عز وجل هي عبادة فعلية، وهي من ذكر الله، لأنك تريد وجه الله وبذلك تكون ذاكرا له. كل عبادة تفعلها هي ذكر لله عز وجل، حتى رميك بالحجارة للجمار في منى، هذا الرمي أيضا لذكر الله، لأنك تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولذا أمرك تأخذ حجر صغير، ما تأخذ حجر كبير علشان ما يضر أخاك المسلم لو وقع فيه، وإنما تأخذ مثل الحمصة وأكبر قليل، أقل من الفولة، ترمي بها وتقول الله أكبر الله أكبر. ولذا ينبغي أن يكون 7، لا يجب تكثر من التكبير، لو رميتها 7 كل دفعة واحدة ما نفعت وما كفت، لا بد أن يكون 7 ورمي وليس حط، لا بد أن يكون رمي، ولو كنت على الجدار لا بد أن يكون هناك رمي. فالذكر يكون باللسان ويكون بالجوارح أيضا، وأيضا يكون الذكر على الجنب، وأنت على جنبك تذكر الله عز وجل، يذكرون الله عز وجل بالقلوب والجوارح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه لما سأله عن الصلاة، لا يستطيع أن يصلي قائما، قال صلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، أيضا يصلي على جنبه، يجوز له أن يصلي على جنبه، وإن لم يستطع على جنبه يجوز أن يصلي مستلقيا ورجلاه إلى جهة القبلة، كل هذا ذكر لله عز وجل. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا ذكر، حتى إذا أراد الإنسان أن ينام ماذا يقول؟ يعمل رقية كل ليلة، كل ليلة يرقي نفسه، يعني يجمع يديه هكذا ويقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس،
وينفث فيهما ويمس على جسد، هذه رقية. ويقرأ آية الكرسي إذا أراد أن ينام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الذي يقرأ آية الكرسي ما يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. ولذا كان السلف الصالح حتى الذي لا يحفظ القرآن الكريم يحفظ الفاتحة ويحفظ آية الكرسي، لأن آية الكرسي من الآيات التي تبعد عنك الشياطين. لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين أن الإنسان صاحب العقل لا بد أن يكثر من ذكر الله عز وجل، ودائما ذكر الله معه، لأنه يذكر الله ويعلم أن الله ينظر إليه وأن الله يراه ولو كان في غرفة مقفلة. الله سبحانه وتعالى يراه وأنه يسمع كلامه سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. الآن يقرأ لنا عبد العزيز الآية السابقة. ولله ملك السماوات والأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. قوله ولله الجار والمجرور خبر مقدم، ملك مبتدأ مؤخر، والله على كل شيء قدير جملة استئنافية. قوله والله ولله ملك السماوات والأرض، ملك السماوات أي ملك الأعيان وملك التصرف، فهو مالك لأعيانها وهو مالك للتصرف فيها. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لا يملكون مثقال ذرة يعني على سبيل الاستقلال، وما لهم فيهما من شرك على سبيل المشاركة، وما له أي ما لله منهم أي من هؤلاء الآلهة التي تدعونها من ظهير أي من معين، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. هذه الآيات يقولون إنها قطعت علائق المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثان، لأنه يقول: هذه الأصنام هل لها ملك مستقل في السماوات والأرض؟ هل شاركت الله؟ هل أعانته؟ هل تنفع شفاعتها بدون إذنه؟ الجواب بالنفي، وعلى هذا فلا تنفعهم عبادة هذه الأصنام. وقوله السماوات يعني السبع، والأرض للجنس فتشمل الأراضين السبع. والله على كل شيء قدير، والقدرة هي التمكن من الفعل بلا عجز، فالتمكن من الفعل بلا عجز يسمى قدرة، والتمكن من الفعل بلا ضعف يسمى قوة. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، فقابل الضعف بالقوة. وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فقابل القدرة ليعجزه بالعجز، فالقدرة ضدها العجز والقوة ضدها الضعف. وقوله والله على كل شيء قدير عام في كل شيء، فما من موجود إلا والله قادر على إعدامه، وما من معدوم إلا والله قادر على إيجاده، وما من موجود إلا والله قادر على تغييره وتحويله من شيء إلى آخر. إذن هو على كل شيء قدير، وهو قادر على أفعاله، يفعل ما يشاء وهو قادر على ذاته. يقولون إن ذات الله عز وجل إذا قصدت أن الله قادر على إعدامها مثلا فإن هذا لا تتعلق به القدرة أصلا، لأنه من المستحيل. ولهذا قال السفاريني رحمه الله في عقيدته: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم، واقتدر بقدرة تعلقت بممكن كذا إرادة فعي واستبن. ولكن مع ذلك فإن من الأدب أن نقول إن الله على كل شيء قدير ونسكت ولا نفصل، لأن الآيات التي جاءت بهذا عامة، ولا تقل إن الله لا يقدر على الشيء المستحيل، لأن المستحيل أصلا لا يتعلق به الفعل. يعني مثلا السكون والحركة هل يمكن أن يجتمعا؟ لا يمكن، لأنه إن تحرك لم يكن ساكنا، وإن سكن لم يكن متحركا. إذن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الساكن متحركا والمتحرك ساكنا. فإذا قال قائل: هل يمكن أن يجعل الله المتحرك ساكنا؟ الجواب: نعم، يحول المتحرك إلى ساكن، أو يجعل الساكن متحرك، لكن أن يجعل الشيء متحركا وساكنا في آن واحد فهذا لا يمكن أصلا، لأنه ما دام متحركا فيساوي عدم سكون، وما دام ساكنا فيساوي عدم حركة. فبمجرد ما يتحرك انتفى عنه السكون، وبمجرد ما يسكن انتفت عنه الحركة. من فوائد الآية الكريمة: واحد، أن ملك السماوات والأرض خاص بالله عز وجل، ووجهه تقديم الخبر، القاعدة التي تقول أنه إذا قدم ما حقه التأخير كان ذلك دليلا على الحصر. اثنان، أن الملك المطلق لله وحده، لأنه قدم الخبر على المبتدأ في قوله ولله ملك، وتقيدنا الملك بالمطلق ينفي توهم التعارض بين قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض حيث حصر الملك له وحده، وقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وقوله أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم. ووجه ذلك أن الملك المضاف إلى المخلوق ملك مقيد، ليس ملكا مطلقا. ودليل هذا أن هذا المالك المخلوق لو أراد أن يتصرف بماله على خلاف ما جاءت به الشريعة كان ممنوعا من هذا ولا يملكه. والله جل وعلا يملك ملكا عاما شاملا يستغني به عن غيره. ثلاثة، الإشارة إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه إلا على حسب إذن الشارع، لأن كون الملك لله يدل على أن تصرفنا فيه إنما يكون بطريق الوكالة، يتقيد بما أذن له فيه. ولهذا لو وكلت شخصا على بيع بيت لا يملك أن يؤجره، لأنه إنما وكل على البيع فقط، والمالك الذي يملك البيت لم يأذن له في التأجير، إنما أذن له في البيع. فنحن باعتبار ما ملكت أيماننا لا نملكها ملكا مطلقا نتصرف فيه كيف شئنا، وإنما تملكنا لها تملكا مقيدا. أربعة، أن الشيء العام للخلق ليس ملكا لأحد، وهو الذي أخرجه الله عز وجل، وليس من صنع إنسان، فهو ليس بملك لأحد إلا من سبق إليه بمقتضى النصوص الشرعية. ووجه ذلك أن الله جعل ملك السماوات والأرض له، فإذا كان له فإنك لا تملك شيئا من أرضه إلا على الوجه الذي أذن فيه. خمسة، عموم قدرة الله عز وجل لقوله والله على كل شيء قدير. وأنت إذا قرأت هذه الآية وطبقتها على ما يريده بعض أهل الباطل من التشكيك في الشريعة فإنك تستريح. مثلا يقول بعض الملحدين الذين لا يؤمنون باليوم الآخر: كيف يعود الإنسان إنسانا بعد أن كان ترابا؟ وجوابنا على هذا سهل، أن نقول إن هذا من قدرة الله، والله على كل شيء قدير. ستة، أن من آمن بهذا أي بأن الله على كل شيء قدير فإنه يطرد عنه اليأس، لأن الإنسان قد يصاب بمرض مثلا فييأس من برئه بعد العلاج، فيقال له لا تيأس، إن الله على كل شيء قدير، وأنت إذا أراد الله أن يبقى المرض بك فقد يكون خيرا لك، لأنك تكسب من ورائه الثواب من الله عز وجل، فإنه لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به، يعني من ذنوبه، فأنت لا تيأس إذا أصابك مرض لا يرجى زواله مثلا، فإن الله على كل شيء قدير. سبعة، أن ما أخبر الله به عن نفسه من الأمور والآيات فإنها حق، لأن الله على كل شيء قدير، فلو قيل كيف
إن شاء الله الأسئلة غدا بإذن الله، أسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.